أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذه الدنيا نظم ربنا حياة المجتمع الإنساني بنوعين من العلاقات. النمط الأول علاقات الأرحام، ابتداء من علاقة الإنسان بوالديه والزوج بزوجها، وانتهاء بعلاقة العشيرة مع بعضها، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه علاقات طبيعية، شئت أم أبيت تولد من والدين، وبهذه الولادة تنتظم وشائج الصلة بينك وبين طيف واسع من المجتمع، من الأخوال والأعمام وأولادهم وغير ذلك. والنمط الآخر هي علاقة مبدئية أو مصلحية، هي من صنع الإنسان، فأنت بحريتك تنتمي إلى دين، إلى مبدأ، إلى حزب، إلى مجموعة بشرية تسعى من أجل هدف محدد. وسائر العلاقات التي يتصل الناس بعضهم ببعض عبرها ليشكلوا وحدات في المجتمع. النمط الأول من العلاقات هي علاقات في الدنيا، أما في الآخرة فيومئذ لا أنساب بينهم. وحتى لو عرف الإنسان هنالك والديه أو أصحاب ناديه أو زملائه فهو يهرب منهم، لأن لكل واحد منهم شأنا يغنيه. لا يمكن للإنسان أن يتفرغ للآخرين. ففي الحديث كل الناس في يوم القيامة كلهم جميعا يقولون ونفساه ونفساه، من الناس العاديين إلى الأولياء إلى الأوصياء إلى الأنبياء، بس نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الوحيد الذي يقول أمتي أمتي. أما العلاقات الأخرى وهي العلاقات الانتخابية والاختيارية التي يصنعها الإنسان في الدنيا فهي تستمر معك، تلازمك في الدنيا وفي الآخرة. ولو أن إنسانا تولى حجرا لحشرا معه. الله يدعو كل أناس بإمامهم. هنالك العلاقة تتواصل. ربنا في بداية سورة الحج، وهي سورة تحدثنا أكثر شيء عن هذه الشعيرة الإلهية الحج وآفاقها، ومن آفاقها تنظيم العلاقات الاجتماعية الإيمانية على أسس رصينة بعد الحج. الحاج حينما يذهب إلى الحج يخفف علاقاته المصلحية، علاقاته الدنيوية، ويعمق علاقاته الإيمانية. ولذلك في مفتتح هذه السورة الكريمة ربنا يحدثنا عن الزلزال العظيم، يعني الهزة الكبيرة التي تعترض العالم. هذه الهزات اللي اليوم نجدها هنا وهناك في هايتي، في تشيلي، في تركيا، الفترة الأخيرة كانت هناك هزات، هاي الهزات بسيطة، أما درجة الهزة هناك فهي هزة عظيمة حتى السماوات تشفق منها وحتى الجبال تخشى منها، هي هزة عظيمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. ليه نتقي ربنا؟ اتقوا ربكم لأن أمامكم زلزال عظيم. في ذلك الزلزال ما حد يقدر يساعد أحد. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها شئت أم أبيت تراها، ما تقدر تهرب منها. يوم ترونها، هذا خطاب البشرية، لأن في بداية الحديث يقول يا أيها الناس، لا يقول يا أيها المؤمنون، يا أيها الكبار، يا أيها الصغار، يا أيها الرجال، يا أيها النساء، لا يقول يا أيها الناس. بعدين يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا العذاب الشديد هو الذي يجعلنا، يلجئنا، يضطرنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى شئنا ما بينا. لا بد أن نتخذ من التقوى منهجا حقيقيا دائما لأنفسنا، وإلا ابتلينا في ذلك اليوم. هذه التقوى تنفعنا ذلك اليوم، هذه التقوى تقينا من ذلك الزلزال ومن أهوال الساعة. هذه التقوى كما بيّن القرآن الكريم تنظم علاقة الإنسان بالمحيط، يعني الإنسان يحب ابنه، المرأة الأم أحن ما تكون على ابنها سواء كانت رضيعة أو كانت حملا، سواء كان رضيعا أو كان حملا، أليس كذلك؟ بس تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إذن هذه العلاقة التي هي تنتظم في هذه الدنيا وننسجها في هذه الدنيا حول أنفسنا هي علاقة طبيعية يجب أن تكون. المؤمنون أوصل الناس للرحم، المؤمن يصل رحمه، لا يقطع رحمه، يهتم بوالده، يهتم بأسرته، يهتم بزوجته، يهتم يهتم، ولكن هذا الاهتمام يكون في إطار التقوى، وإلا ذاك اليوم يكتشف أن هذه الاهتمامات التي لم تكن من أجل التقوى تبخرت وتلاشت ولم يبق منها له شيء يذكر. أما بالنسبة إلى العلاقة الأخرى، ربنا يقول في هذه الآية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. أولا هذا الإنسان لا يتبع العلم، إنما يتبع الهوى، يتبع وساوس الشيطان، يتبع مجموعة خرافات وأساطير، يتبع التقاليد. حينما نتحدث عن الله يعني نتحدث عن سنن الله، عن أحكام الله، عن النظام العظيم الذي يدير هذه المجرات الرحيبة، فمعنى ذلك ما يجوز أن نتحدث بغير علم. هؤلاء الناس حياتهم قائمة على الجهل، حياتهم قائمة على الهوى والوساوس الشيطانية، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ومشكلة هذا الجدل الأولي الذي يعاند أهل العلم اعتمادا على هذا الجدال الخاطئ، هذا الجدل يتحول إلى ولاء ويتبع كل شيطان مريد. يعني هذا يقول المن تنتمي، ينتمي إلى من؟ ينتمي إلى رجال. هل هذا الانتماء يكون قائم على أساس العلم، على أساس المصلحة، على أساس الحكمة، على أساس الدين، أم على أساس الهوى، على أساس العصبية، على أساس الحمية؟ هذا السؤال. ويتبع كل شيطان مريد. هذا الشيطان طبعا ما بالضرورة هذا الشيطان يكون شيطان جني، قد يكون شيطان إنسي، لأن الشيطان نوعين. شيطان هو الذي يضلك عن الطريق، عن طريق الرب، فقد يكون هذا الشيطان شيطانا إنسيا يتمثل في أشخاص، يتمثل في أحزاب، يتمثل في تجمعات، يتمثل في تيارات، كل شيء ممكن. إذا كان بناء الإنسان غير قائم على العلم، فالإنسان يكون ضحية الهوى وضحية هؤلاء الشياطين. ويتبع كل شيطان مريد. نهاية هذا الشيطان شنو؟ كتب عليه أنه من تولى فإنه يضله. مستحيل الشيطان يأخذ إيدك إلى الله، لأن هذا مفروض عليه، كتب عليه أنه اللي يسمع كلامه الشيطان يوديه إلى وين؟ إلى الضلالة. وبعدين ويهديه إلى عذاب سعير. أعوذ بالله. نحن الآن في هذه الأيام الأخيرة كانت لدينا انتخابات، واليوم يمكن هذه الساعات ستعلن نتائجها. في الحقيقة هذه انتخابات محطة، كل ما في الدنيا فتنة، كل ما في الدنيا خير فتنة وشر فتنة. انتخابات فتنة يعني ابتلاء، الإنسان كيف ينتخب، من ينتخب؟ وثم الإعلان عن الانتخابات أيضا فتنة. يا ما بلاد ويا ما شعوب ويا ما أمم، الانتخابات أصبحت بالنسبة إليها لعنة بدل أن تصبح رحمة. ليش؟ تزوير صار وعركة صارت، والشيطان نفخ في روع أتباعه وقبت العيطة. وكما تعرفون، ولا أستطيع أن أضرب الأمثال واضح. هذه الانتخابات يجب أن لا تتحول لذلك. وهنا أنا عندي توصيات. أولا أقول لمن انتخب، إذا كان انتخابك لله وفي الله وعلى كتاب الله وسنة نبيه، فطوبى لك. سواء صاحبك نجح أو ما نجح، أنت نجحت، أنت اللي انتخبت الإنسان الصالح بينك وبين ربك، أنت نجحت في الامتحان. صاحبك صعد نزل، هذا مو يمك، أنت صعدت. وهو هم إذا إنسان صالح، حتى إذا ما نجح هو أيضا يكون ناجح، إذا هو إنسان صالح. إذا إنسان ما مد إيده على أموال الناس، بهالإيد يشتغل بالفساد الاقتصادي ويجمع أموال، وبهالإيد يفسد ضمائر الناس ويجمع الناس بالأموال من أجل انتخابه، هذا ساقط حتى لو نجح، هذا ساقط. وهو أول الناس علما ومعرفة بأنه ساقط، ووجدانه أول وجدان حاكمه في محاكمات الأفضل. وفد يوم هم يمكن بهالدنيا أيضا تنصب المحاكم، وذاك اليوم يتبين منه صعد ومنه نزل، هذا يوم الله. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار امتحان، والامتحان أول شيء إذا رحت إلى مدرسة وقعدت في الامتحانات وامتحنت لازم تعرف أنه أهم شيء بالنسبة للأستاذ وبالنسبة إلى إدارة المدرسة أن أوراق الامتحانات ما تنتشر قبل، يعني الناس ما يعرفوا الأسئلة شنو، إذا يعرفوا الأسئلة خب زورت الامتحانات، أليس كذلك؟ الدنيا كذلك، الله ما يفهمك هذا امتحان، يعني إنسان يدوخ إذا ما عنده وجدان، إذا ما عنده ضمير، إذا ما عنده توكل على الله، في لحظة اللحظة ينسى قيمه، ينسى مبادئه، ويدخل الخوض، يخوض مع الناس، وكنا نخوض مع الخائضين، الخوض حشر مع الناس، عيد وراحة. هاي نقطة أولى، كل واحد يقيم نفسه، إذا كانت له مشكلة في هذا الجانب خلي يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، باب التوبة مفتوح للإنسان. واحد. ثانيا، أنت اللي رشحت نفسك وفزت، وأنت اللي رشحت نفسك وما فزت. أنا اثنيناتهم عندي حكي وياك، أنت اللي فزت أمامك مهام دونها الجبال الراسيات، ورطت نفسك، بس كن رجال وأدي مسؤوليتك. إحنا في العراق الآن أحكي كلمات بسيطة حول مهام البرلمان الجديد. شنو هالمهام؟ أولا وضع القوانين السليمة، القوانين الموجودة عندنا في بلدنا لا تزال استمرار القوانين السابقة، وهي لا تنسجم لا مع الدين ولا مع الحضارة لا مع البند الثاني من الدستور العراقي الذي الشعب العراقي صوت عليه، واللي يقول كل حكم كل قانون يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية فهو يلغى. أكو قوانين مخالفة لثوابت الشريعة، تقدر تقول قوانين النظام السابق كلها كانت موافقة على الشريعة، وتقدر تقول غيرناها. ومن جهة ثانية البند الآخر، كل قانون يخالف روح الديمقراطية، أكو قوانين ما فيها روح ديمقراطية. يا جماعة الآن أنتم مسؤولين، تجلسوا تفكروا تضعوا آلية جديدة حتى تسنوا قوانين، قوانين قائمة على أسس سليمة، على أسس علمية، على أسس حضارية، على أسس دينية، وممكن وهذه القوانين تشفع لكم يوم القيامة، تشفع لكم. يعني إذا فد واحد حاكم عادل وعنده فد مشكلة، الله يشفع له بعدله. للإنسان مواقف، ترى الإنسان مواقف، موقفك السليم في اللحظة المناسبة الله سبحانه وتعالى سجل لك إياه. وبعدين الإشراف على وضع الدولة، على وضع الوزارات، الوزارات الضعيفة، الوزراء الضعفاء يجب أن تنتبهوا عليهم. الوزير ما يكون ضعيف أو قوي، الوزير في الحقيقة حتى لو كان ضعيفا، لكن إذا كان النظام العام في البلد نظام قوي متين، الوزير الضعيف يكون عمله أيضا جيد. أما الوزير الضعيف، الوزير القوي العادل، إذا تخليه في بحر من المشاكل ونظام ضعيف مهترئ، هذا الوزير ما يقدر يسوي شيء. أكو أكبر عدالة من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليك، إمامك أبو الحسن، اللي هو ميزان العدالة، يدور الحق معه أينما دار. الإمام علي سلام الله عليه شاف جماعة قال ويلكم أفسدتم علي رأيي، ما كان يطيعون. لما مجموعة ما يطيعون نتيجتها في الحروب ينهزم. فنحن نريد نظام قوي، نظام متين، نظام الرقابة، نظام التفتيش. وأنا يا ليت كنت أستطيع أن أقول أنه المحكمة القضاء العراقي له دور كبير، يجب أن يعطى لهذا القضاء دور كبير لكي يكون إلى حسم المواقف في الأمور التي بحاجة إلى الحسم. هذه نقطة أخرى. نقطة ثالثة، أين المحكمة الدستورية في بلدنا؟ أين نحن نريد أن نكتشف أن هذا القانون هل هو قانون إلهي وقانون حضاري وقانون ديمقراطي؟ وأنا أتكلم في إطار البند الثاني من الدستور، ولو كان عندنا إحنا بعض التحفظات على الدستور، ولكن على أي حال هذا الدستور كأمر قائم. أنتوا وين تريدون تكتشفون هذا الشيء؟ أو ليس في المحكمة؟ أين تلك المحكمة؟ أين الخبراء؟ أين الفقهاء في هذه المحكمة؟ شيء واضح. إذا إحنا نريد أن نكتشف أن هذا القانون يخالف الدين أو لا يخالف الدين، يجب أن نرجع إلى الفقيه. أين الفقيه؟ كان ينبغي عليكم أن تشكلوا محكمة دستورية عامة في هذا البلد. هذه المحكمة مشكلة من فقهاء الدين وفقهاء القانون، ويجلسون ويرسمون سياسة البلد حتى القوانين ما تطلع. مو قانون يضرب قانون، قانون يخالف الدين، قانون يخالف الحضارة، قانون يخالف الديمقراطية. هذه من مهام هذا المجلس. إذن وضع القوانين ووضع إيجاد محكمة دستورية في البلاد قائمة على أساس الدين بالإضافة إلى القانون. والشيء الثالث أيضا ذات أهمية، الإشراف على إدارة البلد. رجل نائب في المجلس يجب أن يكون له حق أن يشرف على وضع البلد، يكون عنده سلطة تشريعية وسلطة رقابية، ولا يما بنفسه عن مشاكل البلد. أشوف واحد منهم هو كان عضو في المجلس وطلع هستهم رشح نفسه ويحكي على المجلس السابق. أنا أفتهم على منه يتحكي أنت وعن نفسك تحكي؟ أشوف هو الحاكم وهو المعارض، ما افتهمت هذا شلون ترتيبه. هذا لو كان في الحكم ضعيف، لو في المعارضة هم كلامه مو دقيق. هذه نقطة أخرى. وأما بالنسبة لك أيها الإنسان اللي ما ربحت ما فزت، أولا لا تعتبر هذه نهاية المطاف، هذه بداية، هناك فرص أخرى عندك. وبعدين مجال الخدمة ليس خاصا بمجلس البرلمان، هناك مجالات أخرى تقدر تخدم، وربما مجال آخر تختاره لخدمة البلاد أفضل من هذا. ثم أنت أعرض خدماتك لإخوانك في نفس القائمة الذين صعدوا، قل لهم أنا حاضر أكون مستشار لكم، أشتغل معاكم، ما في مشكلة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو إمامنا لما أجوا يبايعوه بعد مقتل الخليفة الثالث، إيش قال الإمام؟ قال أن أكون لكم وزيرا خير من أن أكون لكم أميرا، أنا أبقى وياكم. كونوا وزراء، وزراء يعني مستشارين، يعني معاونين، وزير بالمعنى اللغوي. أين نحن من هذه الروحية؟ يسموها روحية رياضية، أنا أسميها روحية إيمانية، روحية أخلاقية. وبعدين عندي كلمة للمفوضية ولمن معها، أي تزوير يتم في هذا البلد اليوم من أي جهة سوف يكون هناك تزوير على هذه الجهة في انتخابات القادمة. كما تدين تدان، فلا تدخلوا في هذا المطب. هذا مطب ما ينفع ويجعل هذا البلد بلد أربع سنوات مجلس مهتز، ثقة الناس بالمجلس تهتز، ثقة الناس بالنظام تهتز، تطبيق الناس للأحكام تكون تطبيق بسيط إلى آخره، وإن شاء الله ما يتم تزوير كبير. ولو كان أنا قلت في أحاديث سابقة انتخابات العالم بها تزوير، ما بها ما تخلو، لكن لا يكون بحيث أنه يغير اتجاه البلد واتجاه الأعمال، إن شاء الله ما يكون هالشكل. طيب، هل نحن بانتخابنا للمجلس انتهى دورنا؟ الناس هل انتهى دورهم؟ كلا، هناك دوران رئيسيان يكمل أحدهم الآخر، يجب أن يستمر. الدور الأول هو أنه نراقب بالوضع، النائب اللي راح البرلمان يكون عنده مكتب، ناس يراجعون مكتب ماله، مو يطالبون بخدماته الشخصية وخدمات خاصة، يطالبوا بما أعلنه في قائمة ترشيحه، طالبوا، وهذا من باب التواصي. المؤمن عند صفة التواصي، لا تقول هو يعرف، لا هو يعرف، بس الأمر معروف والنهي عن المنكر إنما هما وظيفتان لمن يعرف. ثانيا تواصي، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، لازم المجتمع يكون حيوي عند قدرة التواصي. طبعا ذاك النائب هم صعد لما شاف الناس طالبه، هو يتشجع أكثر، يطالب بحقوق الناس، يطالب بالبرامج اللي أعلنها لنفسه. هذا الدور الأول. وأما الدور الثاني، إحنا كشعب في العراق ننتخب البرلمان وننتخب مجالس المحافظات وننتخب مجالس البلديات ومجالس القروية هذا ننتخب ما في مشكلة، بس الانتخاب الأول لشعبنا العراقي هو انتخاب الإمام الحسين سلام الله عليه. شعبنا انتخب الحسين إماما وانتخب خطه منهجا وانتخب رايته راية له في كل الظروف، ولا بد أن نفعل هذا الانتخاب، أن نبقى منتمين إلى خط أهل البيت، إلى خط أبي عبد الله الحسين، إلى خط العلماء والمراجع. وهذا الانتخاب أهم أضعاف مضاعفة من هذه الانتخابات. هاي انتخابات دنيوية تشوبها شوائب كثيرة، أصل القوانين فيها بها مشاكل، تزوير اللي يصير فيه، شراء الضمائر، كل هالأشياء أكو في الانتخابات. هاي طبيعة الديمقراطية الغربية ولا يمكن تغييرها. لكن انتخابنا لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ما في أحد زور عليك الحسين، أحد أعطاك فلوس على انتخابه، هذا ضميرك، وجدانك، إيمانك، أريحيتك، حكمتك، إحساسك، كل هذا تمثل في هذا الإمام العظيم ووالده الأعظم منه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأخيه الإمام الحسن المجتبى، وهذه الأسرة الكاملة، أهل البيت. نحن هذا الانتخاب يهمنا، لازم نفعل هذا الانتخاب، لازم ننتمي إلى المرجعية الدينية، ننتمي إلى علمائنا، ننتمي إلى المؤمنين. المؤمنين يشدوا بعضهم أزر بعض ويتعاونون، وهذا هو اللي يبقي بلدنا يتحدى كل الأعاصير بحول الله وقوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يجمع كلمتنا، وأن يجعلنا كتلة متراصة واحدة تتحدى كل الأضاليل وكل المؤامرات، وإن شاء الله ننتصر على الباطل بحوله وقوته والتوفيق.